العلة الشرعية، فمن لم يكن كذلك فلا يجوز له أن يفتي ولا أن يصدر الأحكام، وعليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي من يسمع إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم فإنما إثمه على الذي أفتاه. وقد جاءت النصوص في التحذير من الكذب على الله، ومن أنواع الكذب أن يفتي في المسائل من ليس أهلا للاجتهاد. وكم من إنسان يريد الخير ويكون آثما بكونه قد كذب على الله جل وعلا. وقد قال سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا يوجد أحد أظلم ممن فعل ذلك. وقد قال الله جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد قال جل وعلا: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وحينئذ لا يجوز للإنسان أن يستفتي إلا المؤهل. كيف نعرف المؤهل للفتوى الذي وجدت في هذه الشروط؟ نعرفه إما برجوع العلماء إليه، وإما بدلالة أحد العلماء الموثوقين عليه، وإما بكونه يفتي بمحضر من العلماء وإقرار مع عدم إنكارهم عليه. فهذه الطرائق يعرف بها العامي المؤهل للفتوى من غير المؤهل. وهناك سمات للمؤهلين في الفتوى. من هذه السمات أن المؤهل للفتوى يستوعب السؤال الذي يطرح عليه، فلا يتكلم في مسألة إلا وقد استوعب سؤال السائل وعرف مدلوله وعرف ما يدخل فيه مما لا يدخل فيه. وثانيا أن يكون ذلك المفتي مفصلا لأنواع المسألة التي سأل عنها السائل. وثالثا أن يعرف المعنى والعلة التي يبنى عليها الحكم في هذه المسألة. ورابعا أن يكون عارفا متكلما بالأدلة، يقول: قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي بل يجب على الإنسان أن يحتاط في أمر الاستفتاء، فلا يستفتي إلا من يغلب على ظنه أنه مؤهل للفتوى، ويغلب على ظنه أنه يرشده إلى حكم الله عز وجل. أنت لا تأخذ بقول الفقيه لأنه فلان، وإنما تأخذ بقول الفقيه لأنك تظن أنه يرشدك ويدلك على شرع الله عز وجل ودينه. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستفتي من كان متساهلا في الفتوى. من هو المتساهل في الفتوى؟ هو الذي يفتي في المسائل قبل تمام النظر فيها. وبعض الناس يبدأ ويقسم هؤلاء المفتين ويقول: هذا متساهل وهذا متشدد، وهذا الكلام كلام خاطئ، وهذا من رمي هؤلاء المفتين هذه التهم، ولا يجوز لك للإنسان أن يتكلم بمثل هذا الكلام، وهو نوع من أنواع البهتان. لأن المفتي إنما يتكلم بناء على حكم الله عز وجل وشرعه ودينه، ويتكلم بناء على أدلة شرعية استند إليها في الفتوى، ليس للتسهيل على الناس ولا للتشديد عليهم. ويعلم أننا متى سرنا على شرع الله فإن الله جل وعلا سيجعل السهولة واليسر في شرعه. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قاله في ماذا؟ في الصيام. لو قلت للناس: أيهم أسهل وأيسر، الصوم أو عدم الصوم؟ قال لك: عدم الصوم أسهل وأيسر. ومع ذلك قال الله جل وعلا لما فرض الصوم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وحينئذ لا يصح للإنسان أن يأخذ بقول فقيه لأنه يوافق رغباته، لأنه حينئذ يكون متبعا للهوى، واتباع الهوى من المحظورات الشرعية. فقد قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فمن يأخذ بقول الفقيه لأنه يوافق هواه فهذا متبع للهوى. من أخذ بقول الفقيه لأنه يوافق ما يرغبه فهذا متبع للهوى، ليس مريدا لطاعة ربه ومولاه. وأيضا مما يقع فيه اللبس عند بعض الناس أن بعضهم إذا حدثت به مسألة رجع إلى كتب الفقهاء أو كتب بعض كتب الفتاوى وأصبح ينزلها على نفسه، وهذا خطأ، لأنه قد لا يفهم المسألة وقد يستمع إلى كلمة فيظنها على غير مراد الفقهاء المتقدمين، بل بعض الفقهاء يتكلم بكلمة يظن بها غير معناها. مثلا تجد في بعض كتب الفقهاء يقولون من قلم أظافره أو حلق رأسه وجب عليه دم. ما معنى دم؟ أجيب يا شيخ ناصر،
يعني شاة تذبح.
هذا خطأ. الفقهاء لما قالوا يجب عليه دم يريدون بالصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. إذن لما قرأ الكتاب لم يفهم مراد المؤلف. لماذا؟ لأنه ليس مختصا، وحينئذ قد ينزل المسائل على غير محلها. وكذلك من الأمور التي نلحظها أن بعض الناس إذا وجد في مسألة خلافا بين الفقهاء سواء المعاصرين أو المتقدمين أخذ بقول من يوافق هواه، يقول ما داموا مختلفين فحينئذ أخذ بأحد أقوالهم، وهذا أيضا من الخطأ، لأنك لا تعمل بقول الفقيه لأنه فلان كما تقدم، وإنما تعمل بقول الفقيه لأنك يغلب على ظنك أنه يدلك على شرع الله، وشرع الله في أحد الأقوال، وأما ما عداه من الأقوال فليس شرعا لله عز وجل. ومن ثم إذا اختلف الفقهاء على العامي وجب عليه حينئذ أن يقارن بينهم ويميز الأعلم من غير الأعلم، فيأخذ بقول الأعلم ويقدمه على غيره، لأن الأعلم أغلب على الظن أنه يوصلك إلى شرع الله وإلى دينه. كما إذا اختلف أي أهل فن، كما إذا اختلف أهل الفنون الأخرى، فإننا حينئذ ننظر إلى أكثرهم مهارة في تخصصه وعلما به فنقدمه على غيره. لو اختلف الأطباء فحينئذ تراجح تقارن وتوازن بينهم، من هو المختص، من هو الأعلم بتخصصه، من هو صاحب المهارة، فتأخذ بقوله أكثر من غيره. فهكذا أيضا في مسائل الشرع تأخذ بأحد الأقوال قول من يغلب على ظنك أنه الأعلم، فإن تساووا في العلم نظرت إلى الأورع لأن صاحب الورع يوفق لقول الصواب، وإلا نظرت إلى الأكثرية، القول أكثر ماذا يقولون بأي القولين، فإن الله عز وجل قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني أقواه وأرجحه.
العام يحصل إليكم، كيف له أن يصل إلى الأعلم أو الأورع؟ هو لا يميز بينها.
هناك علامات نميز بينها. الآن لو سألت الناس في طلبة العلم وفي العلماء وجدتهم يميزون وعندهم علامات، وكل إنسان متعبد بما يغلب على ظنه في هذا الباب. اختلف فلان وفلان من العلماء، حينئذ لم تستطع التمييز بينهم، سألت طلبة العلم وأهل الاختصاص فلان وفلان في ظنكم من هو الأعلم، ما مميزات ذلك؟ وحينئذ عرفت الأعلم منهم، لأن الفتوى كما تقدم لها أصول وليست أمرا اعتباطيا يقول به الإنسان خبط عشوى، بل لها أصول ولها مستندات. وحينئذ طلبة العلم يميزون بين المفتين، بحيث يميزون بين من كان لديه القدرة على استحضار الأقوال واستحضار الأدلة ومعرفة الراجح من المرجوح، ممن ليس كذلك، يعرفون من يكون عنده قدرة على معرفة الأوصاف التي تناط بها الأحكام من غيره. وهنا أنبه إلى شيء، وهو أن بعض الناس حاول أن يطعن في هؤلاء العلماء بسبب وجود الاختلاف بينهم، بل قد يتوصل بعضهم إلى الطعن في شرع الله وفي دينه بسبب وجود الاختلاف بين الفقهاء، وهذا لا يقول به إلا ناقص عقل، لأن الاختلاف في الأفهام أمر مقرر عند جميع الناس، ثم هناك قواعد فهم يقع الاختلاف بين العلماء فيها. إذا تعارض نصان ماذا نعمل؟ هل نقدم الأول أو نقدم الثاني؟ وما هي قواعد دفع التعارض بين الدليلين المتعارضين؟ هناك اختلافات في طرائق الفهم بين أهل العلم، هل مفهوم المخالفة حجة أو ليس بحجة؟ فيقع اختلاف بين العلماء والأصوليين نتيجة ذلك. مثلا لما يأتينا مفرد معرف بأل، هل يفيد العموم أو لا يفيد العموم؟ عندما يأتي المفرد المضاف إلى معرفة وقع الاختلاف بين الفقهاء، فالمالكية والحنابلة يقولون يفيد العموم، وغيرهم يقول بأنه لا يفيد العموم. وقع اختلاف في بعض الأدلة، هل قول الصحابي يحتج به أو لا؟ هل شرع من قبلنا يحتج به أو لا؟ إذن هناك قواعد وقع الاختلاف فيها، وبالتالي يقع الخلاف في المسائل الفقهية ويقع الخلاف في الفتوى. بل وجود الاختلاف في الفتوى فيه ثمرات كثيرة، منها وجود المناظرات التي تنمي الملكة الفقهية عند طلبة العلم، وتنمي وتكثر الحديث في المسائل الفقهية، فيكثر الحديث وينتشر العلم بسبب ذلك. هكذا أيضا يكون فيه منافسة ومقارنة بين العلماء المختلفين، وبالتالي كل منهم يبحث ويحرر هذه المسائل. هكذا أيضا يكون من أسباب ذلك أن يقع اختلاف، أن يتحرى الناس في دينهم وفي شرع الله عز وجل. ومن ثم هناك طرائق لمعرفة أو لعمل العام عند وجود الاختلاف بين العلماء. نعم،
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح، وأحسب أن من يستمع إلينا الآن عرف.
بقي هناك جزئية أيضا ما يتعلق
الإخوان، هي الاتصالات، الشيخ سيجمل جزئية.
هناك مذاهب فقهية، مذهب الحنابلة، مذهب الشافعية، مذهب المالكية، مذهب الحنفية. هذه المذاهب طرائق للتعلم، طرائق للتعلم. العامي لا مدخل له فيها، العامي مذهبه مذهب من يفتيه، والمفتي إنما يفتي بناء على اجتهاده وترجيحه، لا يجوز له أن يفتي بناء على ما في الكتب وما في المذاهب الفقهية، بل الفتوى لا بد أن تكون عن اجتهاد، لا يفتي إلا أهل الاجتهاد الذين يقارنون بين أقوال الفقهاء ويعرفون الراجح من المرجوح. إذن هذه الكتب طرائق للتعلم، ولكنها ليست مناهج أو كتب أو مصادر لأخذ الفتوى منها.
أفهم من حديثكم صح وظل أن العامي إذا تبع إمام بلده المرضي ديانة وأمانة وزهدا وورعا فليس عليه جناح.
نعم، تبرأ ذمته بذلك عند الله عز وجل.
إذن أيها الأخوة الأخوات المشاهدون والمشاهدات الكريمات جميعا، نعود إلى علماء بلدنا. في كل بلد لكم علماء قريبون، تسألون أهل العلم كما قال الشيخ الكريم، فنعود إليهم فنسألهم عن ربما تفاصيل بعض القضايا التي تختلف فيها الفتوى من مكان إلى مكان ومن زمن إلى زمن.
لكن لا بد أن يلاحظ في هذا أن من يرجع إليه يعتمد على الكتاب والسنة، أما من لا يعتمد على كتاب وسنة ويعتمد على ما في ذهنه أو يعتمد على مقالات الناس أو على كتب فقهية، فهذا لا يصح الرجوع إلى قوله، وليس من أهل الفتوى، وإنما يرجع إلى العالم الذي يرجع إلى الكتاب والسنة. وإذا كان في بلد الإنسان لم يجد عالما كذلك، ووجد عالما يعرف الأحكام الشرعية من الأدلة في بلد آخر، فلا حرج عليه في أن يرجع إليهم. وقد كان الناس يسافرون من مصر إلى المدينة لسؤال الإمام مالك، وكان الناس يسافرون من خراسان إلى المدينة ليسألوا الإمام مالك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تضرب أكباد الإبل لطلب العلم، فلا يوجد إلا عالم المدينة. مما يدل على أنهم كانوا يرتحلون من أجل طلب الاستفتاء وطلب الفتوى في بعض المسائل التي تعرض إليهم، مع أنهم لم يكونوا من علماء بلدانهم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. إذن الاتجاه للعالم، لو لم يكن لديكم عالم تبحثون إلى العالم، وهذا البرنامج حسبه مما يعني هيئه الله، وهو نعمة لنا جميعا لنستفيد من العلماء الجلاء. نأخذ اتصالات الكريمة. نادين شيخي، هذه الكريمة أختي أم محمد من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 4 أسئلة
بالفصحى بهدوء نادينتي.
نعم، فيما يخص أذان الظهر، أنا في مدينة من مدن الجزائر، أذان الظهر توقيته ثابت، أي دائما يؤذن الواحدة زوارا. أنا عندي ساعة اشتريتها من مكة، دبت على المدينة تاعي الأذانات، الأذانات تكون نفس كنفس تقريبا نفس نفس الأذان تاع المدينة تاعي، ما عدا أذان الظهر الساعة التي أملكها متغير الأذان فيها. أما في مدينتي الأذان دائما الواحدة زواري. سؤال، هل أستطيع أن أصلي اعتبارا من الساعة، وهل أحتسب بالوقت؟ هل أصلي على مثلا على ساعات الأذان فيها ساعات على 12 و 12 ونص، فهل أستطيع أن أصلي في هذا الوقت؟
سؤالك الأول عن قضية
أحتسب وقت الوقت المكروه لي نافلة من هذا من الساعة أم من ألف الواحدة زوالا؟ الأذان الواحدة زوالا لم أدري لماذا أحتد الثالث دائما، رغم أن المدن الجزائرية كلها الأذان فيها متسفة في أذان الظهر.
طيب سؤال آخر،
الإقامة للصلاة هل تكون فقط في الصلاة المكتوبة؟ أي مثلا إذا صليت الفجر ركعتين أقيمت الصلاة ثم أقيمت الصلاة في صلاة الصبح. سؤال آخر،
لحظة، السؤال الثاني ما هو؟
إقامة الصلاة المكتوبة هي تصلي النافلة.
إقامة الصلاة،
أقيمت صلاة الفجر وأنت تصلين النافلة.
إقامة الصلاة هل تكون فقط في صلاة المكتوبة أن تكون كذلك في صلاة النافلة؟ مثلا إذا صليت الفجر ركعتين هل أقيم الصلاة أم أقيمها فقط عندما في الركعتين الفرض؟
يعني أنت تريدين لفظ الإقامة، هل تقوله المرأة إذا صلت وحدها؟
أذن الفجر، أذن الصبح ركعتي السنة وركعتي الفرض، أذن السنة ركعتي السنة، هل أقيم في صلاة الله أكبر له؟
طيب سؤال آخر،
سؤال آخر، هل من البديهي في دعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك وكذلك دعاء اللهم أنت ربي خلقتني، هل من البديهي أن أستبدل عبدك بأمتك مثلا اللهم إني أمتك ابنة أمتك وكذلك اللهم أنت ربي خلقتني وأنا أمتك؟
طيب،
وكذلك هل يجوز دعاء بي اللهم اجعل هذا البيت آمنا، أي إذ بيتي هل اللهم اجعل هذا البيت آمنا وارزقه من الطيبات؟ والسؤال الأخير، عند الدعاء هل أقول اللهم اجعل أبنائي يحافظون على صلواتهم أم أقول أعينهم؟ أن أقول اجعل مثلا اللهم اجعل لهم أعين ابنتي على نيل الشهادة، أم أقول اللهم اجعل ابنتي تنال الشهادة؟
شكرا لك. شكرا لك. نجيب على سؤال الأخت كريمة، لكن بعد أسئلة تويتر، أبدأ بأسئلة تويتر أختي احتراما لهم وقد تقدموا بالسؤال. هذه السائلة مريم تقول: سلام عليكم، والدي توفي رحمه الله ورحم سائر الأمة المسلمين، وعليه صوم لم يصمه فصمته أنا، ولكنني صمته قبل أن أصوم الذي علي من رمضان الفائت، هل عملي جائز أو أعيده؟
جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فقوله من مات وعليه صوم عليه تفيد أن هذا الصيام كان واجبا على الميت، فإذا وجب على الميت صيام ومات قبل أن يتمكن من صومه استحب لأوليائه أن يصوموا عنه، ولم يشترط في الحديث أن يكون هذا الصوم قبل صيام الإنسان للصيام الواجب عليه. بعض الفقهاء قال بأنه لا بد أن يقدم الصيام الواجب لما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة، وهذا لا يعني اشتراط تقديمه، فالقبول حتى ولو كان متأخرا عليه قد تقبل النافلة، يصلي يأتي بالنافلة ثم تأتي الفريضة، لكنه لا تقبل النافلة حتى تقبل الفريضة، لأنه عند العرض يعرضون أولا أداء الإنسان للفرائض الواجبة عليه، عند عرض الإنسان على الله عز وجل يوم القيامة أول ما يعرض الواجب قبل أن يعرض النفل، ومن ثم لا حرج على المرأة هذه أن تصوم عن قريبها الصيام الذي وجب عليه ويكون نفلا في حقها قبل أن تصوم الصيام الواجب عليها.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. أعود إلى أسئلة أختي الكريمة محمد من الجزائر. سؤاله الأول عن معلومة أتتنا منها أن صلاة الظهر لديهم ربما في الجزائر كلها أو في بعض منها ثابت عند الواحد ظهرا، ومعلوم أن توقيت الظهر يختلف في الشتاء والصيف وفي فصول السنة، هل لها أن تعتمد ربما على الساعات المؤقتات التي تعتمد الخطوط الطول والعرض والمواضع والأماكن لبيان صلاة الظهر وتوقيتها، ثم كيف لها أن تؤدي السنة لو أرادت الضحى وغيرها؟
من فضل الله عز وجل أن جعل أوقات الصلوات مربوطة بعلامات واضحة يعرفها كل إنسان ويشاهدها بالعين المجردة ويحسها بواسطة وسائل الإحساس الظاهرة وليس فيها خفاء أو غموض. فمثلا صلاة الظهر متى يبتدي وقتها؟ بزوال الشمس، عندما يبتدئ، عندما ينقص الظل إلى أقل مقدار ممكن ثم يبتدئ بالزيادة قليلا ابتدأ وقته الظهر، فهذه علامة واضحة. ومن ثم لا يرتبط الإنسان بهذا الوقت الذي تعارف عليه الناس في بلدهم أنهم يؤذنون الساعة الواحدة، وإنما عليه أن يرجع إلى هذه العلامة الظاهرة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لو وجد هناك وسائل معينة كما لو كان هناك من يحسب جريان الشمس ويعرف وقت زوالها في كل يوم، أو كان هناك من يعتمد على قوله من يعتمد على قول غيره ممن يشاهد زوال الشمس، أو كان هناك وسائل حاسوبية تحسب مثل هذا التوقيت وقيت وقت صلاة الظهر وكانت مجربة وعرف صوابها ولم يثر عنها خطأ، فالأظهر أنه لا بأس من الاعتماد على ما يرد فيها من البيانات. وكون الإمام أو كون المؤذن يقتصر على جعل أذانه في الساعة الواحدة إما لمراعاة أحوال الناس ووظائفهم في ذلك البلد أو لغيرها من الأسباب لا حرج عليه، بشرط أن يكون وقت دخول الظهر في جميع الأيام قبل الساعة الواحدة. وأما سؤالها عن أداء صلاة الظهر في الساعة 12 والنصف أو الواحدة إلا الثلث، فهذا مبني على معرفة وقت زوال الشمس، ومثلا لأن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني لزوالها. وتجد مثلا في هذه البلاد أن أهل الدمام تزول عليهم الشمس قبل غيرها من البلدان من المدن، لا تزول عن أهل مكة إلا بعد قرابة 50 دقيقة من زوالها عن أهل الدمام. ولذلك لا يمكن وضع توقيت محدد لكل بلد، وإنما هذا يتفاوت من بلد إلى آخر.
السلام عليكم. بالنسبة لصلاة الظهر هل تصلى قبيل الوقت الذي قرر إما من قبل مثلا المسؤولين هناك أو غيره عند القبيل الواحدة صلاة الضحى؟
صلاة الضحى لا بد أن تكون قبل الزوال، قبل توسط الشمس في كبد السماء، لأن وقت توسط الشمس في كبد السماء وقت نهي، لا يجوز للإنسان أن يصلي فيه. وحينئذ لا نلتفت إلى هذا التوقيت الذي تعرف عليه الناس وأخروا الأذان إليه، وإنما ننظر إلى حقيقة وقت توسط الشمس في كبد السماء
تقريبا، يعني بالدقائق قبيل الأذان بكم يعني ينتهي؟
يختلف ما بين بلد وآخر، فرق بين البلدان التي تقع في خط الاستواء والبلدان التي تكون في شمال الأرض أو في جنوبها، ويختلف باختلاف الصيف والشتاء. ففي وقت الصيف يكون الوقت الذي ينهى فيه عن الصلاة طويلا، وفي وقت الشتاء يقل حتى يصل إلى 5 دقائق، ويكثر حتى يصل إلى 14 دقيقة. بالتالي لا يصح إعطاء حكم واحد يشمل جميع البلدان ويشمل جميع الأيام ويشمل جميع الأشخاص.
تسأل عن الفجر، أنا أفهمت من سؤالها أنها تعني إقامة الصلاة للمرأة إذا أرادت أن تقيم الصلاة تصلي وحدها، وكأني بفهمكم طبعا هي لم نستبن سؤالها، لكن كانها تقول سؤال معنى آخر، هل إذا أقيمت الصلاة وأنا في نافلة الفجر قبيل الصلاة كيف أصلي؟
إذن عندنا سؤالان. السؤال الأول، هل يشرع للمرأة التي تصلي وحدها أن تقيم للصلاة؟ فنقول لا تقيم للصلاة سواء للنافلة أو الفريضة، لأن هذا لم يكن من شأن النساء في عهد النبوة.
وقفة يسيرة مع اتصال انتم ثم نعود إلى معنى طيب نور الدين.
السلام عليكم.
أخي نور الدين من الجزائر، أهلا بك أخي نور الدين.
بارك الله فيكم وبارك في الشيخ وبارك الله فيكم على البرنامج، ربي يجزيكم إن شاء الله.
وإياك، حياك الله.
عندي سؤالين إذا كان ممكن. السؤال الأول، يعني كنت جامع بعض المال لكي أعتمر باش ندير لكي ندير عمرة، ولكن الأب يعني مريض الأب، ويعني وذاك النادي كنت جامعه يعني صرفتو على الطبيب يعني وما رحتش للعمرة، يعني ربي يتقبل لي على حسب أذكر على حسب نيتي.
أخي يعني أخي نور الدين، أخي نور الدين،
هو جمع مالا ليعتمر به فمرض فاحتاج إلى إنفاقه،
طيب
فيقول هل أنال أجر العمرة كذا يا نور؟ أخ نور الدين،
نعم، يعني الملك جامعة يعني صرفته، يعني الأب مريضة، الأب مريضة،
طيب
والملك جامعة يعني صرفته عن يعني العملية الجراحية يعني وقد في قلبي العمرة، يعني هل الله يتقبل مني على حسب نيتي أم ماذا؟
واضح. طيب السؤال الثاني،
والسؤال الثاني إذا كان ممكن
تفضل.
يعني وقع لي حادث مرور، يعني كنت نسوق سيارة وتوفى لي يعني ابن أخي الصغير، يعني توفى يعني بدون قصد، يعني ماذا أفعل؟ يعني ماذا أفعل؟
طيب سؤالك ما هو رحمه الله؟
والهل أي كفارة؟
نعم.
أنت تسأل هل عن كفارة توفي معك هذا ابن أخيك؟
نعم، كان معي في السيارة وتوفي. نعم في السيارة، يعني كلنا يعني وحده توفي. نعم.
أنت تسأل عن الكفارة؟
ماذا أفعل؟
طيب سؤال آخر؟
خلاص أخي، بارك الله فيكم.
رحم الله ابن أخيك وسائر موتى المسلمين وجمعنا بهم في مستقر رحمة الدار كرامته. معنا متصلون؟ نجاوب. الحديث يترى في شأن المتصلين الكرام، نأخذ بقية أسئلة أختي الكريمة أم محمد من الجزائر. معذرة استوقفتكم لأجل ألا أبطي على الأخ المتصل من الجزائر حتى لا أكلفه في اتصاله. إذن المسألتان في قضية إقامة صلاة الفجر.
المسألة الأولى أن المرأة لا يشرع لها أن تقيم لا لصلاة النافلة ولا لصلاة الفريضة، بل الإقامة هذه للرجال، وأما الرجال فإنهم يقيمون لصلاة الفريضة ولا يشرع لهم أن يقيموا لصلاة النافلة، فإن الإقامة سنة وشريعة لا نأخذها إلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يأمر بالإقامة قبيل صلاة الفريضة دون صلاة النافلة. وأما المسألة الثانية فهي أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
ماذا لو كان في الركعة الثانية
هناك للعلماء في تفسير هذا الحديث ثلاثة مواقف، منهم من يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة مبتدأة، ومنهم من يقول إذا أقيمت الصلاة وبالتالي على القول الأول إذا ابتدأ بالتكبير أو ابتدأ بالنافلة أكملها، ولكنه لا يبتدئ بها. وهذا القول الثاني لا صلاة أي صلاة، وبالتالي يقولون بأنه إذا أقيمت الصلاة ولو كان الإنسان في أواخر صلاته فحينئذ يقطع الصلاة ويصلي مع الجماعة. وطائفة يقول يعني لا معظم الصلاة، بحيث إذا لم يبقى إلا الشيء القليل من الصلاة فإنه يجوز له أن يكملها، بخلاف ما إذا بقي شيء كثير من صلاته.
إذا أقيمت الصلاة بعد تكبيرته الإحرام يعني ينفلت من صلاته أو
هذا الأظهر من الأقوال أنه يقطع بالنية
بدون سلام.
بدون سلام.
سؤالها الثالث أختي الكريمة أم محمد من الجزائر، كأني تسأل عن الدعاء، تقول أمتك بدل عبدك، وأيضا هل يجوز أن أجعل بيت هذا البيت تعني بيتها منزلها آمنا؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحد هم ولا غم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك الحديث. وقوله هنا أحد في آخر الحديث إلا أذهب الله همه، هذا الحديث قال أحدا يشمل الذكر والأنثى، والأولى وليفضل بالإنسان أن يأخذ به اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ العبد يشمل الأنثى أيضا لأننا جميعا عبيد لله عز وجل، ومن ثم فالأولى الاقتصار على المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال إنسان هذا بلفظ لو قالت امرأة هذا بلفظ اللهم إني أمتك جاز لها هذا، لكنها لم تأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هكذا مضطردة في كل
هذا الأظهر من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الجميع إلى هذا اللفظ ذكورا وإناثا ولم يفرق.
هي ذكرت نماذج الدعاء أقف معها إن أذنتم بإجمال، اللهم اجعل هذا البيت يعني تعني بيتها آمنا، يجوز؟
جائز، ليس دعاء مأثورا.
اللهم اجعل ابنائي يحافظون على الصلاة
أو أعنهم على المحافظة على الصلاة، كلها جائزة. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معادا إلى أن يقول اللهم عني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، وقال إبراهيم عليه السلام اللهم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. نعم.
اللهم اجعل ابنتي توفق للشهادة أو تختم لها بالشهادة أو كذا،
جائز لا حرج فيه. نعم.
صلى الله عليكم. بالنسبة للأذية التي ربما يبديها الإنسان من فكره إذا وجد في السنة أو في الكتاب ما يوافق ما يدعو به، ما الأفضل له؟ هل يدعو بما باللفظ الذي استقر في فكره أو
الدعاء باللفظ المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأحسن وأكمل لثلاثة أشياء. الأول أنه يأمن من وقوع الزلل في لفظه، لما يأتي الإنسان بكلام قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم يأمن أنه لا يوجد فيه أخطاء ولا فيه اعتداء في الدعاء، بخلاف ما إذا أتى بالدعاء من ألفاظ بألفاظ من عند نفسه إنه لا يأمن ذلك. والأمر الثاني أن الدعاء بالمأثور سنة لأنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الأدعية الجوامع فيدعو بالشيء الكثير في اللفظ القليل، وهذا أفضل من ما سواه. ولذلك فوصيتي للجميع أن يحرصوا على أن تكون أدعيتهم من الأدعية المأثورة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن عليكم. الأئمة في رمضان صلى الله عليه وسلم ربما يشاهدون حقيقة في تنوع وتلون الأدعية التي يلقونها ويدعون بها، هل تنصحون من يصلي معهم من يسمع ختمات القرآن من هؤلاء الأخيار يأخذ عنهم أدعيتهم هكذا مباشرة أم يعود فيها إلى أهل العلم؟ لأن في شيء في بعضها تجاوز مثلا.
الأئمة يختلفون، منهم من يكون عنده علم وأهلية فهذا ينقل عنه ويؤخذ من ألفاظه، وإن كان الأول ومن لم يكن كذلك لم يكن من أهل العلم فإنه لا يعتمد عليه في هذا الباب. وتلاحظون أن الكلام قولنا أهل العلم ليس المراد به من يكثر الوعظ في الناس، وإنما المراد به من يكثر الرجوع إلى الكتاب والسنة ويعمل بالكتاب والسنة ويكون عالما بالكتاب والسنة، هو الذي يرجع إليه في أخذ ألفاظ الدعاء. أما كون الإنسان لا يرجع إلى الكتاب والسنة فحينئذ نبقى في تردد في الأدعية التي ينقلونها، ولو كان يتولى الوعظ ولو كان عنده لسانا مفوها ولو كان خطيبا لقومه ولو كان يظهر في بعض وسائل الإعلام، كل هذه ليست علامات مفرقة، وإنما العلامة المفرقة أخذ الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. وكون
حتى لو تواطأ أكثر من إمام على هذا الدعاء،
نعم، كون الإنسان هذا أيضا لا معول عليه، المعول على هذا الداعي هل هو من العلماء من الذين يلتزمون بما في الكتاب والسنة؟ إن كان كذلك أخذ منه وتناقل الناس أدعيته. أما من كان يدعو بما نفي بما في نفسه ولا يراعي كون هذه الأدعية موافقة للوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا يلتفت إليه ولا، إذن المعيار هو في رجوع هذا الإمام لأدعية النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أنتقل إلى أسئلة نور الدين من الجزائر حتى نختم بها سؤال.
يعني أنا أذكر لك بعض أصحاب الطوائف والبدع يبدأون يكتبون كتب ويؤلفون مؤلفات في أدعية يأخذونها من عند أنفسهم ويتركون الأدعية الجوامع
الثابتة.
قد يأتي لإنسان بدعاء واحد يعطيه الله عز وجل من الخير والفضل ما لا يعطي من دعا بدعوات في ساعات متطاولة، لأن هذا حرص على السنة والآخر لم يحرص، لأن هذا اختار اللفظ الجامع وهذا أتى بألفاظ غير جامعة، لأن هذا أتى بألفاظ ليس فيها اعتداء في الدعاء وذاك أتى باعتداء في الأدعية، وحينئذ لا يغتر الإنسان بكثرة الدعاء ولا بكون في كتب ومؤلفات، لا، ينظر هل هو مأثور، هل هو سليم من المؤاخذات الشرعية، كم هل هو من أنواع الاعتداء في الدعاء. نعم
صلى الله عليكم. ولا بأس أن تسألي أو تسأل أختي أخي الكريم عن كل ما يعني يدور في خالدك شك في شأنه. نور الدين سؤاله الأول عن عمرته التي زورها وجمع المال لها، اعترضه في عمرته وفي ربما
نواها، قل نواها أو رغب فيها،
نواها ورغب فيها. اعترضه مرض لوالده، هل له أن يبذل ماله لعلاج والده؟
نعم يجوز، ونفقته المال في علاج والده أكثر أجرا وثوابا عند الله عز وجل، ويكتب له أجر العمرة كاملا. فلو أخذ الإنسان المال فاعتمر كتب له إن شاء الله أجر العمرة، لكن لا يأمن أن يقع منه زلل في العمرة، ولا يأمن من أن يقع في عمرته منقصات للأجر والثواب، بخلاف من أنفقه في واجب أكبر، فحينئذ يكتب له أجر العمرة كاملا تاما وافيا، ويكتب له أجر بر الوالد، ويكتب له أجر المساهمة في علاج مريض من مرضى المسلمين.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني نور الدين من الجزائر حتى نختم أيضا بأسئلة تويتر ودقيقتين أو ثلاث عن النهاية. يقول حادث مروري توفي معي وأنا كنت أقود السيارة، ابن أخي الصغير رحمه الله رحمة الله واسعة، هل عليه من شيء؟
هذا يختلف، إن كان على هذا السائق نسبة من الخطأ ولو قليلة وجب عليه كفارة القتل، يصوم شهرين متتابعين. أما إذا لم يكن عليه أي نسبة من نسب الخطأ فحينئذ لا يجب عليه كفارة، وأما أمر الدية فمرجعها إلى القضاء.
أحسن الله إليكم. هذا السائل الكريم يقول أحسن الله إليكم، متى يكون مدح المسلم لأخيه في وجهه محرما؟ هل يكون في أشياء دنيوية أو هي والدينية؟
الأصل فيما يتكلم به الإنسان أن لا يتكلم إلا في ما يعود بالنفع ويكون من أسباب الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا كان مدح الإنسان في وجهه بأعمال الخير سيؤدي إلى استمرار في ذلك العمل وسيؤدي إلى اقتداء الآخرين به، فلا بأس من الثناء عليه في وجهه. أما إذا كان الثناء عليه في وجهه سيؤدي إلى إعجابه بنفسه، أو كان مراد المتكلم بالثناء المجاملة وأن يكون له مكان في قلب صاحبه، فحينئذ نقول له أخطأت في هذا الثناء. وهكذا إذا كان الثناء سيؤدي به إلى أن يفعل شيئا من المعاصي أو أن يتهاون فيها أو أن يترك شيئا من الطاعات، ففي هذه الحال نقول له احذر على نفسك من الدخول في هذا الباب، باب المدح للآخرين. ويحذر الإنسان أيضا أن يمدح غيره بما ليس فيه، هذا كذب مخالفة للشريعة. نعم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح الذي به نصل إلى ختم هذا اللقاء ولقاء في برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. في ختامه شكر لله جل وعلا ودعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف اللقاء ومضيفة صاحب المعالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشثري الذي أجزل له الشكر بعد هذا تجفمه حقيقة على العذر مع استديو. شكرا الله لكم.
أسأل الله جل وعلا لك التوفيق، وأمل أن تعيد السؤال الأخير في لقاء قادم لأنه يحتاج إلى شيء من البسط وشيء من الأدلة، وأنت تشير لي بيدك أنه لم يبقى إلا الوقت القليل. أسأل الله جل وعلا أن يوفق أخواني الذين ساهموا معنا في ترتيب هذا اللقاء وإنتاجه وإخراجه، كما أسأل الله جل وعلا للمشاهدين التوفيق لما يحب الله جل وعلا ويرضى، وأن يجنبهم كل سوء وأن يجعلهم موفقين أينما كانوا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم أمين، عليه الصلاة والسلام. وللمؤمن مثل أجر الداعي. هذه رق تحايا فريق العمل في الختام ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.